والحديث عند أبي داود والترمذي من حديث أبي هريرة ومن حديث أنس بن مالك رضي من حديث عبد الله بن عمر ومن حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنهم جميعا. إذن هو ملعون أيضا. فهذه المعاصي من الكبائر. طيب نعود إلى تعريف القرطبي. كل ذنب نص الشرع على أنه كبيرة أو أوجب في الدنيا حدا أو ختم بنار مثل ماذا؟ تأمل هذا الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صنفان من أهل النار لم أرهما، رجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ظلمة، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات على رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. يبقى هذا الحديث دليل على أن التبرج من الكبائر التي تستوجب النار في الآخرة، نسأل الله السلامة والعافية. وقد خاطب الله عز وجل المؤمنين ونساء المؤمنين فقال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. فلتحرص كل امرأة على أن تدخل في هذا الخطاب إن كانت من نساء المؤمنين. قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. فإذا تبرج النساء من الكبائر، والحجاب من الأمور التي افترضها الله عز وجل على النساء. هذا الحجاب الذي يحارب الآن، لو أن امرأة أطاعت أكثر الناس كما قال الله عز وجل: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. حملات إعلامية، ثقافة، وما إلى ذلك، كل هذا يدعو المرأة إلى التخلي عن الحجاب، والتخلي عن الحجاب كبيرة من الكبائر، نسأل الله السلامة. ومن الأمثلة أيضا على هذه النقطة ما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان، شيخ زان، وملك كذاب، وعائل مستكبر، أي فقير ولكنه متكبر. فهذا الحديث يدل على أن الوقوع في المعصية مع ضعف الداعي إلى هذه المعصية يجعل الإثم عظيما متزايدا والعياذ بالله. لأن الشيخ يعني دافعه إلى الزنا ضعيف، فرغم ضعف الدافع عنده وقع في الزنا، هذا يدل على أن إيمانه ليس إيمانا محترما ويجعله عرضة للعقاب الأليم والعياذ بالله. وكذلك الملك الكذاب لا يحتاج إلى أن يكذب، ولا الفقير، فالمال سبب من أسباب التكبر والترفع، وهذا رجل فقير ومع ذلك يتكبر مع افتقاده للعوامل التي تدعو الإنسان إلى الكبر، هذا يعرضه لأقصى العقوبة. فشوف الزنا واحد، لكن إذا وقع في الزنا من ضعف عنده الدافع إليه كان عذابه أشد. وكذلك إذا كان الزنا بامرأة حرمتها أعظم كان الجرم أشد. وقد أخرج الإمام أحمد والبخاري في الأدب المفرد عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أصحابه: ما تقولون في الزنا؟ قالوا: حرام، حرمه الله ورسوله، فهو حرام إلى يوم القيامة. فقال صلى الله عليه وسلم: لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره. ثم قال: ما تقولون في السرقة؟ قالوا: هي حرام، حرمها الله ورسوله، فهي حرام إلى يوم القيامة. فقال صلى الله عليه وسلم: لأن يزني الرجل بأهل عشرة أبيات أيسر عليه من أن يسرق من بيت جاره. إذن الجار له حرمة عظيمة، فالزنا رغم أنه جريمة واحدة إلا أنها تتفاوت في مدى الإثم المترتب عليها بتفاوت الظروف المختلفة. وكذلك قوله، قول القرطبي رحمه الله: أو لعن فاعله، هذه النقطة الرابعة، أو لعن فاعله، يدخل في ذلك حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. والنمص في أصح قولي أهل العلم هو الأخذ من الحواجب. وقال بعضهم كالطبري رحمه الله: هو الأخذ من شعر الوجه عموما، حتى أن المرأة لو نبت لها شارب لم يجز لها أن تزيله. لكن الصحيح هو القول الأول، وهو قول الجمهور كما حكاه النووي، أن النمص هو الأخذ من شعر الحاجبين. وفي الصحيحين أيضا من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله الواصلة والمستوصلة، أي التي تصل شعرها بشعر غيرها كالباروكة والمستيج وما إلى ذلك. كل هذا من المحرمات ومن الكبائر. ومن ضمنها أيضا الربا، وكل من ساعد عليه بشهادة أو كتابة أو شفاعة وما إلى ذلك. ومما يدل على ذلك ما ثبت عند مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وهو أيضا عند أصحاب السنن من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه، هم فيه سواء. لعن الله آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه، هم فيه سواء. فهذا لعن، واللعن هو الطرد من رحمة الله عز وجل. وكذلك قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. والإنسان أحيانا قد يقدم على الربا ويقول: أفعل الذنب وأستغفر بعد ذلك، أستغفر بعد ذلك، كأحوال الضلال الذين ذكرهم الله عز وجل في آخر سورة الأعراف في قوله تعالى: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه. كيف تعرف أن هذا معصية كبيرة؟ لعن فاعلها ومع ذلك تقبل عليه وتقول سيغفر الله عز وجل لي. الذي شاهدناه في هذه البلاد أن الذي وقع في الربا كأنه قد وضع لغما في حياته وفي أسرته، وهذا اللغم في وقت لا يعرفه ينفجر فيدمر الأسرة، تضيع الزوجة أو يضيع الأبناء أو تضيع البنت وقد تتنصر وما إلى ذلك، لأنه لم يتق الله عز وجل ولم يحفظ حدوده، فلم يحفظه تبارك وتعالى بل ضيعه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عباس احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. هذا مثال من الأمثلة للكبائر التي لعن فاعلها. كذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا أهملناه مع القدرة عليه وتركنا الإنكار على أصحابنا حياء منهم نستحي منهم ولا نستحي من الله عز وجل، أو نحرص على صداقتهم على غير كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، والله عز وجل قد قال الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، فهذا يستوجب اللعن والعياذ بالله، كما قال ربنا تبارك وتعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا لبئس ما كانوا يفعلون، لبئس ما كانوا يفعلون. فينبغي علينا أن نتواصى بالحق ونتواصى بالصبر فيما بيننا. وأما النقطة الأخيرة وهي قول القرطبي رحمه الله أو شدد النكير على فاعله، شدد النكير على فاعله كأن يتبرأ الشرع منه، كأن يتبرأ الله عز وجل منه، مثلا كقوله تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه، يعني إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فهذا دل على أن مولاة الكافرين كبيرة تصيح بالدين والعياذ بالله. وكذلك تبرؤ النبي صلى الله عليه وسلم من الغشاش، فقد قال من غشنا فليس منا، وفي الحديث الآخر قال من غش فليس منا، من غش. وهذا الحديث أعم من الحديث الأول، لأن قوله في الحديث الأول صلوات الله وسلامه عليه من غشنا أي من غش المسلمين فليس منا، والحديث الثاني أعم من غش فليس منا، فالمسلم ليس بالغشاش وليس بالخداع سواء كان المغشوش مسلما أو كافرا، فإن هذا من الغدر، من الغدر. وقد سمعنا حديثا في الغدر بالأمس وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، يبقى ده وعيد شديد اهو، وعيد شديد، أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب، إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر، وإذا خاصم فجر. الفجر في الخصومة أن تزعم في خصمك ما ليس فيه، هذا من الفجور في الخصومة، أو أن تفشي سر صاحبك الذي أسر به إليك في حال الصداقة فإذا خاصمته أفشيت سره. فهذا من الفجور في الخصومة أيضا، وكل هذا من الكبائر لأنه قد شدد النكيل على فاعله. ومن أمثلة ذلك أيضا أن يصف النبي صلى الله عليه وسلم فاعل الكبيرة بأنه ليس مؤمنا، كالحديث الثابت في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. سئل بعض أهل العلم ومنهم الشيخ الصالح محمد بن صالح العثيمين حفظه الله عن علامة سوء الخاتمة، قال: أن يموت وهو لا يحب لإخوانه ما يحب لنفسه. نسأل الله السلامة والعافية. وإذا أحب المسلم لإخوانه المسلمين ما يحب لنفسه تجده ناصحا لهم غير حاسد لأحد منهم، يهتم للمصيبة تنزل بأحدهم ويفرح للخير يكون عندهم ويتعاون معهم على البر والتقوى. فهذه بعض الأمثلة للتعريف الذي ذكره الإمام القرطبي رحمه الله. ثم إنني أذكر إضافة أخيرة صحت عن ابن عباس رضي الله عنهما في الأثر الذي أخرجه الإمام الطبري بسند صحيح، أن رجلا سأل ابن عباس عن الكبائر: هل هن سبع؟ فقال: هن إلى السبعين أقرب، غير أنه لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار، لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار. رحمك الله. يقول من السنة في الحديث الثابت عند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عطس أحدكم فقال الحمد لله فحق على كل مسلم سمعه أن يقول يرحمك الله. بارك الله فيك. غير أنه لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار. فبين ابن عباس أن الإصرار على الصغيرة يحولها إلى كبيرة. ليه يا أخوانا؟ لأن الإصرار على الصغيرة يجعل المصر مستهينا بها، ونفس الاستهانة بمعصية لله عز وجل كبيرة من الكبائر. وهذا ينقلنا إلى التعريف الأخير للكبيرة وهو أجمع التعاريف. قال أبو المعالي الجويني رحمه الله، وهذا قول العز بن عبد السلام وقول الحافظ ابن حجر في فتح الباري: الكبيرة كل معصية تشعر بأن صاحبها مستخف بالدين رقيق الديانة. كل معصية تشعر بأن صاحبها مستخف بالدين رقيق الديانة. فالإصرار على الصغيرة يحولها إلى كبيرة، لأن المعصية تحدث سوادا بالقلب. ومما يدل على هذا الحديث الذي أختم به كلامي، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي أخرجه الإمام الترمذي بسند صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أذنب العبد ذنبا نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإن هو نزع واستغفر وتاب، إن أقلع عن هذا الذنب واستغفر ترى من الله عز وجل ألا يؤاخذه بهذا الذنب، وتاب أي ندم على ما فات وعزم على ألا يعود، فإن هو نزع واستغفر وتاب سقلت أزيل هذا السواد، وإن هو تمادى تمادت حتى تعلو قلبه فذلكم الران. ثم ترى قول الله عز وجل: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فرضي الله عن ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن في هذا الفقه البديع الذي يقول فيه غير أنه لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار. إذن علينا إن استزلنا الشيطان ولا بد من ذلك حتى ولو كنا من الأتقياء. فالله عز وجل حين عرف المتقين قال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وفي سنن الترمذي من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بني آدم خطاء، كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. فكلما أحدثت ذنبا فأحدث توبة من هذا الذنب، وإياك أن يستخفك الشيطان وأن يقنطك من رحمة الله عز وجل. يقول لك أنت في كل دقيقة تستغفر، دع الاستغفار بقى ودع التوبة، توبتك ليست نافعة. لا، هي نافعة إن كانت بحقها، إقلاع عن الذنب وندم على ما فات وعزم على عدم العودة. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم التوبة النصوح وأن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فجزا الله فضيلة الشيخ خيرا وبارك فيه. هناك بالحقيقة عدد من الأسئلة المتنوعة من عدد من الإخوة، وهي تدور حول أن بعض هؤلاء الإخوة من الشباب يسألون هل في زواج المتعة مندوحة لهم لعصبة أنفسهم من الوقوع في الزنا. والحقيقة هذا السؤال تكرر من أكثر من 4 مرات من 4 خطوط مختلفة لأنه متكرر.
زواج المتعة هو نفسه زنا، زواج المتعة هو نفسه زنا. وعامة أهل العلم على هذا الأمر وقد صحت به الأحاديث، وأنا أعلم أن الشيعة يبيحون نكاح المتعة، ولكنني أقول لك قولا مختصرا مفيدا. إن كان الاعتماد على كتاب الله عز وجل، فقد قال تبارك وتعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. والمرأة المنكوحة في نكاح المتعة لا يمكن أن تكون ملك يمين، بحرة، صح ولا مش صح؟ طيب، فهل هي زوجة؟ الزوجة قابلة للطلاق ويدخل الطلاق على الطلاق، والمنكوحة نكاح متعة عند من يقول به لا يلحقها الطلاق. يعني لو أن رجلا تزوج امرأة لمدة زمنية معينة ودفع مبلغا في مقابل ذلك، لو قال لها أنت طالق 1000 مرة لا تطلق عليه، لأن ده عقد خلاص، الطلاق لن يتم والانفصال لن يتم إلا في نهاية التعاقد. يبقى إذن المنكوحة في نكاح المتعة لا يلحقها الطلاق ولا تجب عليها العدة، هذا باتفاق منا ومن الشيعة، لا تجب عليها العدة، وإنما تستبرأ بحيضة واحدة فقط. إن انفصلت عن هذا الرجل الذي كان عاقلا عليها تنتظر حتى تحيض حيضة حتى نتأكد من خلو الرحم، هذا أمر ثاني. أمر ثالث، ما معلوم أن المرأة المعقودة عليها يظل حقها في نصف المهر فقط حتى البناء، فإن بنى بها استقر المهر في ذمتها كله، مش كده؟ وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، مش كده؟ في نكاح المتعة الأجر الذي تأخذه على هذا العقد أجر مستقر لا فارق بين دخول وعدم دخول، فإذا لوازم النكاح ليست موجودة في نكاح المتعة، وحيث أن لوازم النكاح ليست موجودة يبقى النكاح نفسه ليس موجودا. لما واحد يقول أنا صليت ركعت، لا لم أركع، سجد، لا لم أسجد، قرأت، لا لم أقرأ، توضأ، لم أتوضأ، إذن أنت لم تصل. انتفاء اللازم يؤدي إلى انتفاء الملزوم، فالله تبارك وتعالى يقول والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم، الزواج مش موجود، أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. إن قالوا والله السنة قد أباحت نكاح المتعة، قلنا لهم صدقتم، قد أباحت السنة نكاح المتعة ثم حرمه صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، والحديث ثابت في الصحيحين من حديث علي بن أبي طالب أنه قال لابن عباس رضي الله تعالى عنهما، لأن ابن عباس كان يقول بجواز نكاح المتعة للمضطر، وأجمعت الأمة بعد ذلك على خلاف قول ابن عباس، فقال علي بن أبي طالب لابن عباس إنك امرؤ تائه، إنك امرؤ تائه، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم نكاح المتعة وحرم لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر أو عام خيبر صلوات الله وسلامه عليه، وفي صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال هو حرام إلى يوم القيامة، فهذا الخبر والأخبار لا يدخلها الناس، فقوله عليه الصلاة والسلام حرام إلى يوم القيامة يعني لا يمكن أن يجاز بعد ذلك، لو كان يمكن أن يجاز نكاح المتعة بعد ذلك لقال عليه الصلاة والسلام هو حرام، ثم يأتي بعد ذلك ويقول هو حلال، لكنه حين حرم بعد أن أباح قال هو حرام إلى يوم القيامة. وعلى هذا أهل السنة والجماعة، وفي الصحيح أن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما قام في الناس خطيبا فحمد الله عز وجل وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإن الله قد أعمى قلوب أقوام كما أعمى أبصارهم، كان ابن عباس رضي الله عنهما قد فقد بصره في آخر حياته، إن الله تعالى قد أعمى قلوب أقوام كما أعمى أبصارهم يقولون بالمتعة، يقولون بالمتعة، فقال ابن عباس يا لك من جلد، قال افعلها يا ابن عباس والله لأرجمنك بحجارتك، الحجارة بتاعتك أنا مجهزها، تزوج ابن عباس ولأرجمنك بالحجارة، حين كان عبد الله بن الزبير أميرا على المؤمنين. الله عز وجل بان لنا أنه لا يحل لنا أن ننكح امرأة إلا بإذن منه تبارك وتعالى، وقد أباح لنا أن ننكح المرأة أو أي أن نطأ المرأة عن طريق الزواج أو عن طريق ملك اليمين وما عدا ذلك، فهذا تعدي لحدوده عز وجل لا إله إلا هو. نعم.
أيضا تعقيبا لهذا فيك أقول سؤالين الزواج أو في الزواج مصدر
نكمل الأسئلة هناك. السنين يا شباب. مش هسيبك. تنادي أول من ذا ومن ذاك يوم تتبني أول
أحد جميل معنا كنت أصلي خلف السعودية عن ألف أربع مئة وثلاثة
فين في الرياض؟
في الدمام.
الدمام
أول درس درسته كان في مسجد في شهر مصري
كان مهلا
يعني الحقا بهذا السؤال أيضا ورد فضيلة الشيخ سؤالان، الأول عن الزواج العرفي صورته وحكمه، والثاني عن الزواج بنية الطلاق إذا رجل تزوج امرأة وفي نيته أن يطلقها، والولد الذي ينتج عن هذا ما هو حكمه وحكم الولد الذي ينتج عن ابني عن زواج المتعة أيضا.
الزواج عقد له أركان وشروط، فإن استوفيت الأركان والشروط كان العقد صحيحا. فركني الزواج الإيجاب والقبول، الإيجاب والقبول، زوجني زوجتك. وشروط هذا النكاح أن يزوج المرأة وليها، فإن تزوجت بغير ولي فنكاحها باطل، بنص كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرج الإمام أحمد وأصحاب السنن إلا النسائي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل 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 إلى آخر الحديث، فإن دخل بها فلها المهر من تحل من فرجها، يعني حتى الدخول لا يصحح هذا العقد، لها المهر مما استحل من فرجها وينفصل عنها. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي موسى الأشعري عند أبي داود وحديث ابن عباس وغير ما حديث، قال صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي، لا نكاح إلا بولي. كذلك لابد من شاهدين أو الإعلان، لابد من شاهدين أو الإعلان، فالشاهدان لقوله عليه الصلاة والسلام: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. وأما الإعلان فلقوله عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما: أعلنوا النكاح، أعلنوا النكاح. ثم لابد من المهر، وهذا إجماع، وليس للمرأة أن تهب نفسها لرجل بغير مهر، فإن هذا كان من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا وجدت هذه الأمور كان عقد النكاح صحيحا. وأنتم تسألون عن النكاح العرفي، النكاح العرفي عندنا في مصر معناه أنه نكاح قد استوفيت فيه كل الأركان والشروط، إلا أنه لم يسجل عند المأذون، عند مندوب الحكومة. وفي القوانين أن هذا النكاح لا يثبت شيئا للمرأة المنكوحة إلا نسب الطفل فقط، وقد يطعن الأب في نسب الطفل في في وفي عقد العقد العرفي يقول هذه ليس هذا ليس إمضائي. وحينئذ تأخذ المشكلة أعواما أمام المحاكم وما إلى ذلك. فالنكاح العرفي بهذا المعنى نكاح صحيح لكنه فيه تقصير لأنه يؤدي إلى ضياع بعض الحقوق. فمثلا إذا مات الزوج لا تستطيع المرأة من خلال الورقة العرفية أن ترث نصيبها منه في الميراث وهكذا، لكنه نكاح صحيح وليس من الزنا. وأما عن النكاح بنية الطلاق فما دام قد نوى هذا في نفسه لكنه لم يشترطه في عقد النكاح فالعقد صحيح في مذهب جمهور العلماء. عقد النكاح صحيح في مذهب جمهور العلماء، والولد ولده في الحالتين، في حالة النكاح العرفي وفي حالة النكاح بنية الطلاق. معنى النكاح بنية الطلاق أنه يتقدم للزواج من امرأة وهو ينوي في قرارة نفسه أن يطلقها بعد شهر أو شهرين أو ثلاثة أشهر أو ما إلى ذلك. هذا النكاح نكاح صحيح لأنه لم يشترط مدة في عقد النكاح، وقد يتزوجها على أن يطلقها بعد شهر فيبقيها العمر كله، يبقيها العمر كله. لكن نصيحتي لإخواني المسلمين ألا يلجأوا إلى هذا الأمر لا سيما مع المسلمات، لأن عدد النساء المسلمات في ازدياد مستمر وعدد الرجال في تناقص مستمر، وهذا من علامات النبوة. فقد ثبت في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويفشو الزنا ويقل الرجال وتكثر النساء حتى يكون للخمسين امرأة القيم الواحد، رجل قائم على خمسين امرأة ما بين زوجات وبنات وأخوات وعمات وخالات.